ما زلنا نستمع إلى النقاط المستفادة من وصية الإمام الخميني إلى الشعوب الإسلامية، وعن تأكيده قدس سره على أهمية اللين والحكمة بالتعامل، حيث يقول سماحة الشيخ خاتون:
إن استعمال القوة من وجهة نظر الإسلام يأتي في مرحلة متأخرة، فإن المطلوب من القواعد الشعبية استعمال الحكمة واللين حتى مع الأنظمة الجائرة، لعلها ترتدع عن غيها، وبالتالي تخفف هذه الشعوب عن أنفسها الكثير من التكاليف الباهظة. وتأتي مرحلة استعمال القوة فيما بعد عندما تفشل كل الوسائل الأخرى، فلا بد عندئذ من الإطاحة بهذه الأنظمة بشرط الانطلاق الصحيح من الإسلام الأصيل. ولكن يجب على الشعوب أن تحذر وهي تجابه هذا النظام المستبد أو ذاك، ولا تكون شعاراتها منافية لعملية الاستقطاب لمختلف الشرائح، كما يحصل في بعض الحركات المحسوبة على الإسلام عندما استعدت بعض القوى والفئات التي كان يمكن المسالمة معها. إن أساس الانحراف في الأنظمة التي تحكم بعض الشعوب الإسلامية هو في ارتباطها بالجهات الاستكبارية، وعلى هذا الأساس فإن محاربة هذه الأنظمة يجب أن تنطلق من منطلق محاربة الاستكبار. لذلك لا يجوز أن تفرز نتيجة صراع هذا الشعب أو ذاك مع هذه الجهة الاستكبارية أو تلك تحولا في جهة السلطة الحاكمة في هذا الشعب من جبهة استكبارية إلى جبهة استكبارية أخرى.
ثم يلفت الإمام إلى مؤامرة الفصل بين الحوزة والجامعة، كما يقول سماحة الشيخ:
يتابع الإمام قدس سره وصيته المقدسة ويجلي النقاط الواحدة تلو الأخرى، وهو يبني كل نقطة على غيرها. فبعد أن وجه وصيته إلى الشعوب الإسلامية وخاصة شعب إيران بوجوب حفظ وحراسة منجزات الثورة بالنسبة إلى الشعب الإيراني، ووجوب خدمة الشعب بالنسبة إلى المجلس والحكومة، ووجوب أن تتحول الثورة الإسلامية في إيران إلى نموذج بالنسبة إلى شعوب العالم الإسلامي، بعد ذلك يعود الإمام قدس سره ويلفت إلى بعض المؤامرات التي كانت القوى الكافرة تقوم بها لتقويض دعائم المجتمع الإسلامي، والتي تعتمد على سياسة التفريق والتشتيت بين شرائح المجتمع الإسلامي، بحيث تتحول الاختصاصات المتعددة إلى مواقع يتواجه فيها أهل هذا الاختصاص مع أهل الاختصاص الآخر. وأبرز عنوان في هذه السياسة الكافرة هو مؤامرة الفصل بين الحوزة والجامعة. يقول الإمام قدس سره: من المخططات الشيطانية للقوى الاستعمارية والاستغلالية الكبرى التي يعمل على تنفيذها منذ سنوات طويلة، وقد بلغت ذروتها في إيران منذ عهد رضا خان، وتواصل العمل لتحقيقها في عهد محمد رضا بأساليب مختلفة، مخطط عزل علماء الدين وإيجاد العداوة بين الجامعيين وعلماء الدين. وقد بذلت جهود إعلامية واسعة النطاق في هذا المجال، ومع الأسف فقد حققت هذه المؤامرة نتيجة ملحوظة بسبب غفلة الطرفين عن هذه المؤامرة الشيطانية للدول الكبرى. فمن جهة حرصوا على اختيار المعلمين والمديرين والأساتذة ورؤساء الجامعات من بين المنبهرين بالغرب أو بالشرق والمنحرفين عن الإسلام وسائر الأديان، وحدوا من وجود الملتزمين والمؤمنين لتتمكن الشريحة الأقوى من تسلم الحكم في المستقبل، وربوا الطفل والفتى والشاب بطريقة تجعلهم يشمئزون من الأديان عموما والإسلام خصوصا ومن أتباع الأديان، ولا سيما علماء الدين والمبلغون الذين وصفوهم آنذاك بأنهم عملاء الإنجليز والمتحالفون مع الرأسماليين والإقطاعيين والمؤيدون للرجعية والمعارضون للتمدن، وقدموهم للناس على أنهم الجهة التي لا يتحقق الرقي إلا بالبعد عنها. ومن جهة أخرى زرعوا عبر الدعايات المغرضة الخوف في نفوس علماء الدين والمبلغين والمتدينين من الجامعة والجامعيين، حتى أصبح هؤلاء يتهمون جميع أولئك بعدم التدين والتحلل ومعارضة شعائر الإسلام والأديان.
ثم يعلق سماحة الشيخ بالقول:
يبدو واضحا من خلال نص الوصية مدى الألم الذي كان يعتصر قلب الإمام قدس سره من جراء التشرذم الحاصل، وبغض النظر عن مسؤولية هذا الفريق أو ذاك عن هذه النتيجة السلبية، فإن هذه مصيبة من شأنها تبديد القوى وسيادة قيم الكفر والاستكبار على مقدرات الأمة. على أن الإمام قدس سره وهو يركز على هذه النقطة، فإنه يشير وبشكل واضح إلى نقطة هي مفصل أساسي في وضع الحركة الإسلامية، وهي أن الحوزة العلمية تعتبر العقل الموجه للمجتمع، وأن العلماء والمبلغين هم الأدوات التي يتم تحصين المجتمع من خلالها. إن حالة التنافر بين الحوزة والجامعة ليست ذاتية، إذ أن هذا النتاج العلمي الحاصل من الجامعة لا يتعارض مع النتاج العلمي الحاصل من الحوزة إلا من خلال الأدوات الخارجية التي يهمها أن يذهب كلا النتاجين العلميين في الهواء ولا ينعكس أثرهما إيجابا على هذه الأمة المظلومة. وكذلك نجد نظام الحكم هو الذي يقوم بعملية الفصل والتفريق. إن هناك مجالا كبيرا للتكامل بين هذه العلوم وتلك، وذلك من خلال أن يأخذ كل موقعه ودوره في تبديد ظلمات الجهل على مستوى الأمة. فحيث وجد جهل على مستوى العلوم الطبيعية والتطبيقية، فإن النتاج الجامعي هو الذي يسعى من أجل تبديد هذا الجهل، كما أنه إذا كان هناك جهل على مستوى علوم الفقه والقرآن والحديث والسيرة، فإن النتاج الحوزوي هو الذي يقوم بدوره في ذلك المجال. إن هناك ميزة للعلوم الحوزوية عن العلوم الجامعية، وذلك لأن العلم الجامعي هو علم موضوعي قد يكون مستخدما في طريق الشر، فليست العلوم الجامعية هي التي تحدد الاتجاه الذي ينبغي أن يسير إليه المجتمع. فكما أن الذرة التي هي نتاج علمي هائل يمكن أن تكون سببا في إحداث النفع الكبير للبشرية من خلال تنظيم جوانب مهمة جدا في الحياة الإنمائية والاجتماعية، كذلك قد تكون سببا في تهديم الحياة الإنمائية والاجتماعية، كما إذا استعملت القنبلة الذرية للقضاء على دولة ما. وكذلك الحال بالنسبة إلى الطائرة التي يمكن أن تكون وسيلة لرفاهية المجتمع، وكذلك يمكن أن تكون وسيلة للتدمير كما نشاهد ونعيش، بينما النتاج الحوزوي ليس كله نتاجا على هذا المستوى، إلا أن المسار العام للحوزة العلمية هو مسار تصحيحي لهذه الأمة عندما تتعرض لأي انحراف. ومن هنا نقول إن محاربة النظام للحوزة وتحجيم دور الحوزويين في حدود ضيقة يؤثران أثرا كبيرا في إبعاد الحوزة عن ميدانها الأساسي، وهو أن تكون في مقام المرشد والموجه لكل الإنتاج الفكري والعلمي الذي تقوم به مختلف شرائح الأمة.